إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وسبقت الإشارة في حلقة مضت إلى أن إصدار الحكم في القضية هو الثمرة المقصودة من إقامة الدعوى، وهو النتيجة النهائية لأي مرافعة يواصل طرفاها المدعي والمدعى عليه السير فيها. وقد أنهيت الحديث حول الفصل الأول من الباب العاشر من نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421 المخصص للحديث عن إصدار الأحكام. وفي هذه الحلقة نشرع في الحديث حول الفصل الثاني المتعلق بتصحيح الأحكام وتفسيرها، إذ من المعلوم أن حكم القاضي حكم بشري يعتريه النقص والقصور في الوضوح والاستيعاب، مما يستدعي أحيانا الحاجة إلى تصحيح الحكم وتفسيره كي يكون منتجا قاطعا للخصومة. ولما في تصحيح الحكم وتفسيره من خطورة، كان من الأهمية بمكان النص في النظام على آلية ذلك وتحديد المسؤولية فيه. جاء في المادة 68 بعد 100: تتولى المحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية. وبينت اللائحة التنفيذية للمادة أن تصحيح الأخطاء البحتة التي تقع في صك الحكم كتابية أو حسابية يكون تابعا لضبط القضية نفسها، ويلحق بالصك دون إخراج قرار بذلك ما لم يحصل اعتراض على التصحيح من قبل أحد الخصوم، فينظم به قرار ليعترض عليه المعترض ثم يرفع إلى محكمة التمييز. كما بينت اللائحة أن تصحيح الخطأ يكون من مصدر الصك، فإن لم يوجد فيقوم به خلفه، وأنه إذا وقع الخطأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من قبلها، وأن تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى والإنهاءات. وأما المادة 69 بعد 100 فتبين الإجراء المتبع عند رفض المحكمة التصحيح لعدم قناعتها بالطلب، ونصها: إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم، فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة. ففي المادة بيان أنه إذا كان رفض المحكمة للتصحيح مقارنا للحكم فهنا يكون الاعتراض عليه مصاحبا للاعتراض على الحكم كله. وبينت اللائحة التنفيذية أن المحكمة إذا رفضت تصحيح الأخطاء المادية البحتة لصك حكم مصدق فيكون الاعتراض عليه على استقلال بقرار تصدره المحكمة. وأنه إذا كان الحكم خاضعا للتمييز وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال. وإذا كان الحكم غير خاضع للتمييز لقناعة المحكوم عليه وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح فيتم رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من المدعي أو المدعى عليه أو منهما. وفي المادة 70 بعد 100 تأكيد لحق الخصوم في تفسير الحكم الصادر عند حصول لبس فيه، ونصها: إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة. وبينت اللائحة التنفيذية أن على طالب تفسير الحكم أن يقدم بذلك خطابا للمحكمة مصدرة الحكم يحدد فيه وجه الغموض واللبس في الحكم. وأما القاضي المختص بتفسير الحكم فهو حاكم القضية ما دام على رأس العمل، سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها. وإذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه، ولحاكم القضية أن يفسر ما وقع في حكمه من غموض أو لبس من تلقاء نفسه بحضور الخصوم دون تعديل له، ويجري عليه تعليمات التمييز. وطلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت، بل للخصم طلب ذلك متى احتاج إليه. وأما المادة 71 بعد 100 فقد بينت المكان الذي يلحق به تفسير الحكم، ونصها: يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويعد التفسير متمما للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض. وبينت اللائحة التنفيذية للمادة أن تفسير الحكم يكون في ضبط القضية نفسها، ويلحق ذلك على الصك دون إخراج قرار مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار. وأنه إذا كان الحكم بالتفسير خاضعا للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبطه والمعاملة إلى محكمة التمييز، وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية. وأنه إذا كان الحكم خاضعا للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم نفسه، وأنه يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره. وأما المادة 72 بعد 100 فتبين حق الخصم في استيعاب الحكم لجميع طلباته التي ضمنها دعواه ما دامت متعلقة بها، ونص المادة: إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه. وبينت اللائحة التنفيذية أن الطلبات الموضوعية هي الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق، كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحو ذلك. وأن الطلب الموضوعي في هذه المادة يشمل ما كان من الطلبات مذكورا في صحيفة الدعوى أو كان طلبا عارضا، وأن النظر في الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة يكون بطلب مستقل حسب الإجراءات المعتادة، وأن الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة ينظر فيه حاكم القضية أو خلفه. مستمعي الأفاضل، بهذا نكون أنهينا ما يتعلق بإصدار الأحكام وتصحيحها، وموعدنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى للشروع في الباب 11 من نظام المرافعات طرق الاعتراض على الأحكام، وهو من أهم أبواب المرافعات. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى ونلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. فقه التقاضي.